بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح: باب الاستهام في الأذان،
يعني مشروعية وجواز الاستهام في الأذان إذا ما طلبه أكثر من واحد ورغب في التأذين أكثر من إنسان، وتساوت فيهم الشروط والإمكانات التي تعطيهم حق الأذان. نعم.
ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد،
وهذا خبر ذكره معلقا لكنه بصيغة التمريض، حيث قال ويذكر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا،
يعني ما فيه ما من الفضل والثواب، ولم يجدوا إلا أن يستهموا، أن يقترعوا فيما بينهم أيهم يؤذن لفعلوا ذلك. نعم.
ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا عليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح: قوله إلا أن يستهموا، أي لم يجدوا شيئا من وجوه الأولوية،
يعني التي تجعل بعضهم أولى من بعض، حيث تتساوى فيهم الصفات وتتساوى فيهم الأهلية وتتساوى فيهم الحقوق، فعندئذ يلجؤون إلى الاستهام وهو الاقتراع. نعم.
أما في الأذان فبأن يستووا في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته. وأما في الصف الأول فبأن يصلوا دفعة واحدة ويستووا في الفضل فيقرع بينهم إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين،
في حال الأذان وفي حال اللقاء وفي حال الصف الأول.
واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد،
أي هذا الحديث استدل به من قال إن المشروع أن يؤذن مؤذن واحد لكل صلاة ولا يتعدد المؤذنون، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنين في صلاة الفجر، عبد الله بن أم مكتوم ومؤذن آخر، حيث كان بلال بن رباح رضي الله عنه وعبد الله بن أم مكتوم، فكانا يؤذنان لصلاة الفجر، أما الأول فيؤذن لأذان صلاة الأذان الأول لصلاة الفجر، وأما الثاني فيؤذن للأذان الثاني الذي يمسك عنده الطعام والشراب، بحيث يتميز بأذانه أنه وقت الإمساك. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فرخص في أذان اثنين، وما دام هذا فعله عليه الصلاة والسلام فلا يشرع لمن قال إنه يقتصر على مؤذن واحد. نعم.
وليس بظاهر لصحة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد،
وهذا رد، إن هذا الدليل غير ظاهر لجواز أن يستهم أكثر من واحد في الفعل الواحد، حيث يشترك جماعة، فمن خرج سهمه بالعدد المطلوب اثنين أو أكثر جاز فعلهم. نعم.
ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإمام لما فيه من المزية،
يعني ولأن الأصل في الأذان أنه بالتكليف من الإمام، وليس هو مجرد الفعل. نعم.
وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام،
وهذا بعيد جدا، لأن الرمي بالسهام لا أثر له في تحقيق الأذان. نعم.
وأنه أخرج مخرج المبالغة، واستأنس بحديث لفظه لتجالدوا عليه بالسيوف،
يعني هذا الذي قال إن المراد بالاستهام هو الرمي بالسيوف، هو الرمي بالسهام، استأنس بقوله لتجالدوا بالسيوف، يعني لخرجوا يتجالدون، يعني يتبارزون بالسيوف أيهم يغلب فيؤذن. نعم.
لكن الذي فهمه البخاري منه أولى،
في أن المراد بها به الاستهام بمعنى المسابقة. نعم.
ولهذا ولذلك استشهد له بقصة سعد، ويدل عليه
استشهد له بقصة سعد، يعني أن سعدا لما تزاحم الناس على الأذان وأنهم أيهم يؤذن أقرع بينهم. نعم.
ويدل عليه رواية لمسلم لكانت قرعة،
وهي تفسير للاستهام.
قوله عليه أي على ما ذكر ليشمل الأمرين الأذان والصف الأول.
نعم، وإن كان الضمير للمنفرد.
وبذلك يصح تبويب المصنف. وقال ابن عبد البر: الهاء عائدة على الصف الأول لا على النداء، وهو حق
لأنه آخر ما ذكر، فالضمير يعود إلى أقرب مذكور.
وهو حق الكلام لأن الضمير يعود لأقرب مذكور. ونازعه القرطبي وقال: إنه يلزم منه أن يبقى النداء ضائعا لا فائدة له. قال: والضمير يعود على معنى الكلام المتقدم
فيشمل الاثنين. نعم.
ومثله قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما،
يعني من الآثام التي ذكرت في الآية: الشرك، الزنا، السرقة وغيرها من المحرمات، من يفعل شيئا من ذلك يلقى أثاما.
أي جميع ذلك. قال الحافظ: قلت: وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ: لاستهموا عليهما.
وهذا يقطع محل الخلاف، حيث أعاد الضمير للأمرين معا: النداء والصف الأول.
فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف. قوله: التهجير، أي التبكير إلى الصلاة.
والخروج إليها وقت الهاجرة، يعني في بداية الهاجرة، لي أول وقت زوال الشمس.
قال الهروي: وحمله الخليل وغيره على ظاهره فقالوا: المراد الاتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت، لأن التهجير مشتق من الهاجرة، وهي شدة الحر نصف النهار، وهو أول وقت الظهر.
أي يبادر للخروج إلى صلاة الظهر، وإن لم يشرع الأذان في ذلك الوقت طلبا للتبرد. نعم.
وإلى ذلك مال المصنف كما سيأتي،
أي الإمام البخاري رحمه الله.
ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد، لأنه أريد به الرفق،
فلهذا الغرض طلب تأخير الأذان.
وأما من ترك قائلته وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة فلا يخفى ما له من الفضل. قوله: لاستبقوا إليه. قال ابن أبي جمرة: المراد بالاستباق معنى لا حس،
لأن بادروا بادروا بالاستباق إلى الأذان. نعم.
لأن المسابقة على الأقدام حسا تقتضي السرعة في المشي، وهو ممنوع منه. انتهى.
لمن أراد المجيء إلى المسجد أنه يمشي على تؤدة ويترسل في المشي ولا يسرع. نعم.
وسيأتي الكلام على بقية الحديث في باب فضل صلاة العشاء في الجماعة قريبا، ويأتي الكلام على المراد بالصف الأول في أواخر أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الكلام في الأذان،
يعني هل يجوز أن يتكلم في الأذان بغير ألفاظ الأذان أو لا يجوز. وغالبا ما يريد الإمام البخاري أمثال هذه المسائل التي يجري فيها الخلاف بهذه الصيغة، وإن كان الذي يفهم منه ترجيح جواز ذلك. نعم.
وتكلم سليمان بن سرد في أذانه،
يعني أثناء ما كان يؤذن تكلم، مما يدل على جواز ذلك.
وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم،
يعني فأدرج أو فجعل الضحك مثل الكلام. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ردغ
في يوم ردغ هكذا، على أن رغد وصف لليوم. نعم.
فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال،
بدلا من قوله حي على الصلاة أن يقول الصلاة في الرحال، يعني يرخص لهم عدم الخروج إلى المساجد في ذلك الوقت من باب الرخصة. نعم.
فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة،
أي فلما نظر القوم كأنهم منكرون أجابهم بأن هذا الذي قاله هو عزمة، كأنه يعني سنة، لأن هذا مما فعله المؤذنون أو النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث طرفاه في 668 و901،
يعني كرره البخاري مرتين.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه قوله باب الكلام في الأذان، أي في أثنائه بغير ألفاظه.
نعم.
وجرى المصنف على عادته في عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة، لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز.
نعم.
وحكى
ما ساق من الأمثلة والأدلة جعله يرجح جواز الكلام الحاجة بغير ألفاظ الأذان. نعم.
وحكى ابن المنذر الجواز مطلقا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة،
جعلوا ذلك جائز مطلقا دون تقييد بالحاجة.
وبه قال أحمد وعن النخعي وابن سيرين والأوزاعي،
والمراد بالنخعي يعني إبراهيم من أصحاب الإمام أبي حنيفة،
وعن النخعي وابن سيرين والأوزاعي الكراهة،
أن ذلك مكروه لا يبطل الأذى، لكنه يكره للمؤذن أن يتكلم بغير ألفاظ الأذان.
وعن الثوري المنع،
كأنه يرى التحريم.
وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه خلاف الأولى،
يعني أنه جائز لكنه خلاف الأولى.
وعليه يدل كلام مالك والشافعي،
أنهم يرون ما رأى الإمام أبو حنيفة رحمه الله.
وعن إسحاق بن راهوية يكره،
كما رأى الحنفية أو كما رأى إبراهيم. نعم.
إلا إن كان فيما يتعلق بالصلاة، واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب، وقد نازع في ذلك الداودي فقال لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بل القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل،
يعني أنه يعتبر من ألفاظ الأذان وليس شيئا زائدا للحاجة. نعم.
قوله وتكلم سليمان بن صرد في أذانه، وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له،
يعني هذا الأثر المعلق وصله أبو نعيم في كتاب الصلاة فقال نعم،
وأخرجه البخاري في التاريخ عنه وإسناده صحيح ولفظه أنه كان يؤذن في العسكر
أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر
غلامه بالحاجة في أذانه،
يأمره بما يحتاجه أثناء الأذان، وهذا كلام بغير ألفاظ الأذان.
قوله وقال الحسن لم أره موصولا، والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طرق عنه جواز الكلام بغير قيد الضحك، قيل مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد يظهر منه حرف مفهم أو أكثر فتفسد الصلاة.
نعم، فيكون كالكلام. نعم.
ومن منع الكلام في الأذان أراد أن يساويه بالصلاة، وقد ذهب الأكثر إلى أن تعمد الضحك يبطل الصلاة ولو لم يظهر منه حرف، فاستوى مع الكلام.
هذا مذهب الإمام أبي حنيفة من أن الضحك في الصلاة يبطلها كما يبطلها الكلام. نعم، بل إن عندهم من ضحك في صلاته بطلت الصلاة وانتقض وضوءه، فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
فاستوى مع الكلام في بطلان الصلاة بعمده. قوله حماد هو ابن زيد، وعبد الحميد هو ابن دينار، وعبد الله بن الحارث هو البصري ابن عم ابن سيرين وزوج ابنته، وهو تابعي صغير، ورواية الثلاثة عنه من باب رواية الأقران،
لأنهم كلهم من التابعين،
لأن الثلاثة من صغار التابعين، ورجال الإسناد كلهم بصريون، وقد جمعهم حماد كمسدد كما هنا.
نعم.
وكذلك رواه سليمان بن حرب عنه عند أبي عوانة وأبي نعيم في المستخرج، وكان حماد ربما اقتصر على بعضهم كما سيأتي قريبا في باب هل يصلي الإمام بمن حضر، عن عبد الله بن عبد الوهاب
الحجبي
عن حماد عن عبد الحميد وعاصم فرقهما، ورواه مسلم عن الربيع عن حماد عن أيوب وعاصم من طرق أخرى منها وهيب عن أيوب،
ورواه
مسلم عن الربيع عن حماد عن أيوب عن حماد عن أيوب وعاصم من طرق أخرى منها وهيب عن أيوب، وحكى عن وهيب أن أيوب لم يسمعه من عبد الله بن الحارث وفيه نظر.
الظاهر أنه وهيب.
وحكى عن وهيب أن أيوب لم يسمعه من عبد الله بن الحارث وفيه نظر، لأن في رواية سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب وعبد الحميد قال سمعنا عبد الله بن الحارث، كذلك أخرجه الإسماعيلي وغيره. ولمسدد فيه شيخ آخر وهو ابن علية كما سيأتي في كتاب الجمعة إن شاء الله. قوله خطبنا استدل به ابن الجوزي على أن الصلاة المذكورة كانت الجمعة وفيه نظر. نعم، وقع التصريح بذلك في رواية ابن علية ولفظه أن الجمعة عزمة،
يعني أنها ليست رخصة وإنما هي عزيمة وسنة. نعم.
قوله في يوم رزغ بفتح الراء وسكون الزاي بعدها فلا تقل حي على الصلاة. وبوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف حي على الصلاة في يوم المطر، وكأنه نظر إلى المعنى، لأن حي على الصلاة والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك. وعند الشافعية وجه أن يقول أنه يقول ذلك بعد الأذان،
يعني أنه يؤذن الأذان العادي ويقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم إذا ختم الأذان قال صلوا في رحالكم. نعم.
وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين،
وبعضهم أنه يقوله بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. نعم.
والذي يقتضيه الحديث ما تقدم. وقوله الصلاة في الرحال بنصب الصلاة والتقدير صلوا الصلاة،
أي الصلاة في رحالكم، أي أدوا الصلاة في رحالكم.
والرحال جمع رحل، وهو مسكن الرجل وما فيه من أثاثه. قال النووي فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر يعني الآتي في باب الأذان للمسافر أنها تقال بعده،
أي بعد الفراغ من الأذان.
قال والأمران جائزان كما نص عليه الشافعي، لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان.
لكن أن يؤخر قوله صلوا في رحالكم بعد الفراغ من الأذان حتى لا يغير في الأذان وينتظم الأذان كما هو. نعم.
قال ومن أصحابنا من يقول لا يقوله إلا بعد الفراغ، وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس انتهى. وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقا إما في أثنائه وإما بعده،
يعني أن العبارة هذه تزاد في الأذان سواء في أثنائه عند قوله حي على الصلاة أو بدلا من قوله حي على الصلاة، أو أنها تقال بعد الفراغ من الأذان. نعم.
لا أنها بدل من حي على الصلاة. وقد تقدم عن ابن خزيمة ما يخالفه،
أنها تقال بدلا عن قوله حي على الصلاة.
وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام
عن المؤذنين
قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرج فلما قال الصلاة خير من النوم قالها
قالها صلوا في رحالكم. نعم.
قوله فقال فعل هذا كأنه فهم من نظر كأنه فهم من نظرهم الإنكار. وفي رواية الحجب أو الحجب كأنهم أنكروا ذلك. وفي رواية ابن علية فكأن الناس استنكروا ذلك.
وهو قوله صلوا في رحالكم. نعم.
قوله من هو خير منه وللكشميهن منهم وللحجب مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
لما قال خير مني قصد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله منهم يعني من أذن ولم يقلها.
كذا في أصل الرواية. ومعنى رواية الباب من هو خير من المؤذن يعني فعله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من هذا المؤذن. وأما رواية الكشميهني ففيها نظر ولعل من أذن كانوا جماعة إن كانت محفوظة أو أراد جنس المؤذنين أو أراد خيرا من المنكرين
من
المنكرين.
نعم. قول أراد خيرا
أو أراد خيرا من المنكرين.
نعم. يعني أراد بقوله منهم يعني من المنكرين.
قوله وإنها أي الجمعة كما تقدم عزمة
أن عزمة يعني أنها سنة وعزيمة وليست رخصة.
عزمة بسكون الزاي ضد الرخصة.
ضد الرخصة. نعم.
زاد ابن علية وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين. وفي رواية الحجب من طريق عاصم إني أؤثمكم وهي ترجح رواية من روى أحرجكم بالحاء المهملة.
نعم.
وفي رواية جرير عن عاصم عند ابن خزيمة أن أخرج الناس وأكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم.
يعني عندما يطؤون على الرجل. نعم.
وسيأتي
الرغد. نعم.
وسيأتي
الرغد. نعم.
وسيأتي الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر في كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى. ومطابقة الحديث للترجمة أنكرها الداودي فقال لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان بل القول المذكور من جملة الأذان في ذلك المحل.
يعني أنه متى وجد المطر فالأذان يزاد فيه صلوا في رحالكم فيكون من جملة الأذان وليس محل خلاف. نعم.
وتعقب بأنه وإن ساغ ذكره في هذا المحل لكنه ليس من ألفاظ الأذان المعهود
يعني الأذان العادي. نعم.
وطريق بيان المطابقة
أن هذا الكلام لما جازت زيادته في الأذان للحاجة إليه دل على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث أطرافه في 620 و623 و1918 و2656 و7248.
أي أن البخاري كرره في هذه المواطن لمناسبات مختلفة.
قوله: باب أذان الأعمى أي جوازه. قوله: إذا كان له من يخبره أي بالوقت، لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة، وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى،
أن يكون المؤذن أعمى. نعم.
وأما ما نقله النووي عن أبي حنيفة وداود أن أذان الأعمى لا يصح فقد تعقبه السروجي
فقد تعقبه السروجي
بأنه غلط على أبي حنيفة،
يعني إن أبا حنيفة لم يقل ذلك.
نعم، في المحيط للحنفية أنه يكره. قوله: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي. قال الدارقطني: تفرد القعنبي بروايته إياه في الموطأ موصولا عن مالك، ولم يذكر غيره من رواة الموطأ فيه ابن عمر.
نعم.
ووافقه على وصله عن مالك خارج الموطأ عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وروح بن عبادة وأبو قرة وكامل بن طلحة وآخرون.
يعني وافقوا من نسب الكراهة إلى مالك.
ووصله عن الزهري جماعة من حفاظ أصحابه. قوله: إن بلالا يؤذن بليل، فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة، وزعم بعضهم أن ابتداء ذلك باجتهاد منه. وعلى تقدير صحته فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فصار في حكم المأمور به. وسيأتي الكلام على تعيين الوقت الذي كان يؤذن فيه من الليل بعد باب. قوله: فكلوا، فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت، فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك،
يعني قبل ذلك، ولذلك يباح لهم الأكل وغيره إلى أن يؤذن ابن أم مكتوم.
قوله: ابن أم مكتوم، اسمه عمرو كما سيأتي موصولا في الصيام وفضائل القرآن، وقيل اسمه الحصين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ولا يمتنع أن أنه كان له اسمان.
لا يضر ذلك لأنه كان له اسمان، الحسين وعبد الله،
وهو قرشي عامري أسلم قديما، والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة، وشهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد بها، وقيل رجع إلى المدينة فمات.
يعني أنه لم يستشهد في القادسية وإنما رجع من القادسية ثم مات في المدينة. نعم.
وهو الأعمى المذكور في سورة عبس
بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. نعم.
واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية، وزعم بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره.
أم مكتوم
لانكتام نور بصره.
نور بصره يعني لأنه ولد وبصره مكتوم. نعم.
والمعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين. قال في الحاشية: هذا فيه نظر، لأن ظاهر القرآن يدل على أنه عمي قبل الهجرة، لأن سورة عبس النازلة فيه مكية،
لكن هذا لا يلزم لأنه لم يكن صحابي في مكة وإنما كان في المدينة، وكون السورة مكية يعني معظم آياتها. نعم.
وقد وصفه الله بأنه أعمى، انتهى كلام ابن باز. قوله وكان رجلا أعمى ظاهره أن فاعل قال هو ابن عمر، وبذلك جزم الشيخ الموفق في المغني، لكن رواه الإسماعيلي عن أبي خليفة والطحاوي عن يزيد بن سنان كلاهما عن القعنبي فعين أنه ابن شهاب، وكذلك رواه إسماعيل بن إسحاق ومعاذ بن المثنى وأبو مسلم الكجي.
نعم.
وأبو مسلم الكجي الثلاثة عند الدارقطني، والخزاعي عند أبي الشيخ، وتمام عند أبي نعيم.
كل هؤلاء أصحاب مؤلفات في أسماء الرجال ومنهم الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
وعثمان الدارمي عند البيهقي، كلهم عن القعنبي، وعلى هذا ففي رواية البخاري إدراج، ويجاب عن ذلك بأنه لا يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله، وكذا شيخ شيخه. وقد رواه البيهقي من رواية الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن يونس والليث جميعا عن ابن شهاب، وفيه قال سالم وكان رجلا ضرير البصر.
وظاهر أنه من قول سالم بن عبد الله بن عمر. نعم.
ففي هذا أن شيخ ابن شهاب قاله أيضا،
يعني سالم.
وسيأتي في كتاب الصيام عن المصنف من وجه آخر عن ابن عمر ما يؤدي معناه،
يعني أن القول منسوب إلى ابن عمر،
وسنذكر لفظه قريبا. فثبتت صحة وصله. ولابن شهاب فيه شيخ آخر أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه عن سعيد ابن المسيب، وفيه الزيادة. قال ابن عبد البر هو حديث آخر لابن شهاب، وقد وافق ابن إسحاق معمرا فيه عن ابن شهاب. قوله أصبحت أصبحت أي دخلت في الصباح، هذا ظاهره، واستشكل لأنه جعل أذانه غاية للأكل، فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر، والإجماع على خلافه إلا من شذ كالأعمش. وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر والأصيلي وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح،
أي قاربت دخول الصباح،
بأن المراد قاربت الصباح. ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي قدمناها ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن. وأبلغ من ذلك أن لفظ رواية المصنف التي في الصيام حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فقوله إن بلالا يؤذن بليل يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه، ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كل منهما أذن قبل الوقت.
وهذا ظاهر حيث جاء في بعض الروايات، وإنما كان بينهما أن ينزل هذا ويصعد هذا. نعم.
وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال، وأقرب ما يقال فيه إن أذانه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب، وكأن
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.